بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في شروط أركان القياس. قال العمريطي رحمه الله تعالى: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. ما هو المين؟ الشك دون ميني دون شك. قال: أي يشترط في القياس أن يكون الفرع محتويا على العلة الموجودة في الأصل، وهذا معنى قوله مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين، أي أن العلة تجمع هذا وهذا. قوله مناسبا للحكم دون ميني، أي أن تكون العلة مناسبة للحكم المذكور. فمسألة الرق مناسب لتنصيف العذاب، سواء كان ذلك في الأمة أو العبد بجامع الرق. قال رحمه الله: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، أي الأصل الذي نقص عليه لابد أن يكون ثابتا في الشرع بما يتوافق عليه الطرفان. يعني أنت إذا أردت أن تلزم آخر فتقيس على أصل هو يوافقك عليه. في المسألة الأولى العبد يلحق بالأمة، الأمة يوافقك عليه لزاما بدليل قول تعالى: فإن أحسن فإن أتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فتلحق له العبد بجامع الرق، فهو يوافقك في الأمة فيقاس عليه العبد. قال: فالخمر علة الإسكار، فإذا وجد الإسكار في شيء آخر ألحق بالحكم. فيشترط في الأصل في مسألة المحاجة أن يكون ثابتا بين الخصمين، فتحصل المحاججة في مسألة أخرى إذا كان الخصمان متوافقين في الأصل. فإذا لم تحصل موافقة في الأصل فلا يستطيع أحدهما أن يحاجج الآخر لأنهما غير متوافقين في الأصل. مثال ذلك في مسألة الربويات، الذين قالوا إن العلة في تحريم الربويات الملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر ما ذكر، هي أنها مطعومة. يأتي أحد فيقول: بيع اللحم باللحم ربا، فنحن لا نوافقهم لأن أصلهم غير موافق عليه. وهو ماذا؟ ما هو الأصل الذي لا يوافقون عليه؟ أن تعليل الحكم في جريان الربا في الأمور المذكورة هي أنها مطعومة، فهذا ليس بصحيح، فالمطعومات كثيرة. فنحن ننازعهم في الأصل وهو أن العلة الطعم، فمن أين لهم هذا؟ يحتاج إلى دليل أن العلة هي الطعم، فلا نوافقهم لا في أصلهم ولا في فرعهم. وفي مثل هذا يقال: ثبت عرشك ثم انقش. فلا بد من إثبات الأصل بدليل شرعي، ومن ثم تكون المحاججة على الحكم الثاني. فلا تستطيع أن تلزم الخصم بما تراه في مسألة مقيسة على مسألة أخرى إلا إذا وافقك على الأصل. قال رحمه الله: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، يعني العلة الصحيحة ما تنتقض في بعض الصور، العلة الصحيحة تضطرد في جميع، كل ما وجدت العلة وجد الحكم تضطرد. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، أي الشرط في العلة أن تكون جارية في جميع الصور، فحيثما وجدت وجد الحكم. فإذا وجدت بدون الحكم دل على أن العلة المذكورة غير صحيحة. إذا من نقض العلة، إذا أردت أن تنقض على خصم العلة التي استنبطها، أن تذكر له مثالا توجد فيه العلة ويجوز فيه، نعم توجد فيه العلة ولم يوجد فيها الحكم، نقضت عليه علته، هذا يسمى نقض العلة. قوله لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا، أي إذا انتقضت العلة في صورة من الصور ولم توجد العلة ووجد الحكم دون وجود العلة، دل على أن العلة المذكورة غير صحيحة ولا قياس يبنى على تلك العلة. والعبرة بالمعنى، ولا يمكن أن ينتقض اللفظ فقط. لأن المقصود بالعلة المعنى، واللفظ تبعا للمعنى وليس مرادا بنفسه. ولعل المؤلف ذكر هذا من باب التأكيد فقط، هذا الأمر لا شك فيه أنه ليس المقصود مجرد اللفظ بل المقصود المعنى. قال مثال ما تنتقض فيه العلة ما ذكروه في الربويات المذكورة في الحديث هي ستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذه الربويات لا يجوز أن تباع متفاضلة أي مع جنسها. تقدم التنبيه على أن الذهب والفضة جنس والأمور الأخرى جنس آخر، إذا بيع بنوعه لم يجوز أن يكون متفاضلا، وإذا بيع بنوع آخر جازت المفاضلة مع اشتراط أن تكون أيضا به. قال فهذه الربويات لا يجوز أن تباع متفاضلة، ولا بد أن تكون يدا بيد سواء بسواء. ذكر بعضهم من العلل المذكورة في هذا الحديث مما يتعلق بالذهب والفضة أن العلة أنها موزونة، فكل شيء يوزن يجري فيه الربك، الحديد بالحديد والنحاس بالنحاس وما أشبه ذلك من المعادن التي توزن. وإذا نظرنا إلى هذا الكلام نجد أن هذه العلة منتقضة بأمور، فالذهب والفضة قد يكون الأمر فيهما متعلقا بالأثمان بالدنانير والدراهم، ودليل اعتبار الثمنية أنها عند أن تفاضل عند أن اختلفت النوعية لم يشترط فيها الوزن جاز التفاضل. وأيضا بعض الأمور المذكورة في هذا الحديث ليست موزونة كالبر والملح، وإنما تكال كيلا ولا توزن وزنا، لكن هذا الانتقاد ليس في مكانه لأنهم عللوا الوزنية في الذهب والفضة ولم يعللوه في البر والشعير والتمر والملح. هذا الاعتراض يعني فيه نظر، هم عللوه الوزنية في الذهب والفضة، أما البر والملح والتمر فذكروا له علة أخرى. وكذلك الذين قالوا إن العلة في البر والشعير أنه يدخر، يرد عليهم بأن الادخار يحصل بأمور كثيرة غير هذه الأربعة المذكورة في الحديث، ومع ذلك لا يكون فيها الربا. فقد يدخر الإنسان ثيابا، وقد يدخر أشياء معدنية وما أشبه ذلك، فجعل العلة مجرد الادخار غير صحيح لأنها لا تطرد في جميع الصور. فبيع ثوب بثوبين صحيح، وكذلك بيع بعير ببعيرين جائز، مع أن هذه الأمور ينتفع بها، فلا بد أن تكون العلة موجودة مع الحكم في جميع الصور. قال رحمه الله: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. أي يشترط في الحكم أن يكون ملازما للعلة، كما وجدت كلما وجدت العلة وجد الحكم، ويوجد الحكم بوجود علته. والشرع علق الأحكام بأسباب وعلل، وكثير من الأحكام معروفة العلة، وبعضها قد تكون علتها خفية، وبعض الأحكام قد تكون تعبدية محضة لا يعلم لها علة. راجعة إلى الله سبحانه وتعالى كصلاة الظهر 4 والعصر 4 والتشهد الأوسط يكون في الركعة الثانية، ما هي العلة في ذلك؟ عبادة محضة. يعني هذه أمور لم يطلعنا الله عز وجل على أسبابها وعللها، هذه يقال فيها عبادة محضة أي تعبدية لا مجال لمعرفة العقل لعللها، والتي للعقل فيها مجال هي التي يتكلمون عليها ما بين منصوص عليها في الشرع وما بين مستنبطة، أما التي لا مجال للعقل في التفكير فيها يسمونها عبادة محضة، أي لا، وإن كانت لها علة ولا شك فإن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه كلها فيها نعم مبنية على حكم وأسباب وعلل، فجميع أفعال الله عز وجل مقرونة بالحكمة، جميع ما يقدره سبحانه. قال عبادة محضة فمثل هذا لا يقاس عليه لأنه لا يعلم لها علة، وكذلك لحوم الإبل تنقض الوضوء والعلة في ذلك تعبدية فلا نعلم العلة، فلا نستطيع أن نقيس لحما آخر على لحوم الإبل، والله عز وجل شرع الأحكام بنعم بعلل، لا بس يصلح اللام، والله عز وجل شرح الأحكام لعلل بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، أفعال الله عز وجل كلها جارية على العلة كما هي عقيدة أهل السنة، بخلاف قول الأشاعرة بأنها قد تكون خالية من العلل والأسباب، وهذا قول باطل. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قوله فهي التي له حقيقة تجلب، أي العلة تجلب الحكم، وقالوا التعبير بتجلب ليست بنفسها، بل عز وجل هو الذي جعل الحكم عند وجود هذه العلة، والمؤلف لا يقصد أنه ينفي الفعل عن الله، إنما هذا من باب التنبيه فقط، أن المقصود تجلب أي هي سبب، هي سبب، والله عز وجل هو الذي جعل الحكم. بل الله عز وجل هو الذي جعل الحكم عند وجود هذه العلة، فالله عز وجل هو الذي أمر بهذا الحكم عند وجود العلة، فالأولى أن يعبر بكلمة أخرى مثل تدل من الدلالة، فالعلة تدالة على الحكم والحكم تدل عليه العلة، وذلك وكلمة أيضا تجلب ليست باطلة، كلمة صحيحة أي سبب من وجود سبب للحكم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، والحكم يوجد حيث وجدت العلة.